بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين. في كتابه السنن وفي كتاب النكاح باب في حق الزوج على المرأة. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن حسين عن الشعبي عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك. قال أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال قلت لا. قال فلا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قل المؤلف رحمه الله تعالى أبو داود في سننه في كتاب النكاح باب في حق الزوج على المرأة، يعني بيان حقوق الزوج على الزوجة، وبدأ بحقوق الزوج لما له من القوامة على المرأة، وهو المقدم في ذلك، له حقوق وعليه حقوق، فقدم حقوقه لقوامته على المرأة، وهو الذي يتولى شؤونها ويقوم على رعايتها، فلأجل ذلك قدمت حقوقه. وحقوق الزوج عظيمة، لا يستهان بها ولا يستخف بها، يجب على المرأة أن تعرف حقوق زوجها، حقه عظيم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد، وإن كان السجود لغير الله شرك، لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة لتسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. وما جاء أن امرأة أتت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما حق الزوج على إحدانا؟ فأخبرها صلى الله عليه وسلم بما له فعظمت حقه وقالت إذا لا أتزوج، أو كما جاء أنها قالت لا أستطيع الوفاء بذلك. ولهذا إذا ماتت المرأة كما جاء وزوجها عنها راض دخلت الجنة، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال أن يستمتعوا بالنساء وهن على عوج، لكن حقوق الرجل عليها كبيرة. وهذا الحديث وإن كان أتى من طريق شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وفيه كلام، لكن ما أتى السجود إلا من هذه الطريقة التي فيها شريك، لكن قوله لما جعل الله لهم عليهن من الحق فحقوقهن كثيرة، وآتت من طرق أخرى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي يدل على عدم حق الزوج، وأن المرأة تحرص على أداء هذا الحق العظيم. أتى بحديث قيس بن سعد رضي الله عنه أنه أتى الحيرة قال فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، والمرزبان هو الرجل العظيم الكبير لكنه دون الملك، هو مقدم فيهم، فكانوا يعظمونه. فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له، لأن أصحابه كانوا يعظمونه، كانوا يحفونه ويسارعون في تنفيذ أوامره. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك. قال أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال لا، لأن الإيمان وقع في قلوبهم وعلموا أن السجود لا يكون إلا لله. فقال فلا تفعلوا، يعني لا تسجدوا، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك وينهى عن تعظيم قبره ونهى أن يجعلوه عيدا. ولهذا حذره الله سبحانه وتعالى فلا تفعلوا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. وهذه ما أتت إلا من هذه الطريقة التي فيها شريك من عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق اختلط. لكن قوله لما جعل الله لهم عليهن من الحقوق من الحق، الحقوق كثيرة وأتت من طرق أخرى. وهذا الحديث من طريق شيخي عمرو بن عون قال ثقة لأصحاب الكتب الستة. قال أنبانا إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي صدوق اختلط، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن حسين بن عبد الرحمن وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. عن قيس بن سعد رضي الله عنه. نعم. لا إله إلا الله.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان عدم حق الزوج، وأن على الزوجة موت زوجها إذا دعاها إلى فراشه. وقوله إلى فراشه كنا به عن الجماع وعن حاجته، فإذا دعاها وتمنعت كانت في خطر، لأن هذا الحق وهو الفراش حق عظيم لقضاء الوقر وغض البصر. ولهذا رتب على ذلك لعنة تلعن على عدم طاعة الزوج، وهذا يدل على أن ذلك كبيرة من الكبائر، لأنها رتبت عليها عقوبة. فلو دعاها يجب عليها الإجابة ولو كانت على عمل، لا تتعذر بأنها مشغولة وأن لديها عمل تريد أن تقضيه، حقه أعظم من ذلك. لكن هذا اللعن مقيد بغضبه عليها، قوله فلم تأتي فبات غضبان عليها، فلو عذرها ليس في ذلك بس، لكنه إذا لم يعذرها وبات عليها غضبان نزلت عليها تلك العقوبة. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. قال فبات عليها غضبان، هذا تقييد لتلك العقوبة. قال لعنتها الملائكة حتى تصبح، هذا دليل على عدم حق الزوج وأنها يجب أن تطيعه ولو كانت مشغولة إذا احتاج منها شيء ودعاها إلى فراشه ومضاجعتها، يجب عليها أن تطيعه وتترك ما لديها من عمل، لأن حقه أكبر. فإذا غضب عليها تمنعت وغضب عليها باتت الملائكة تلعنها. والبيتوت هنا بيتوتة الليل، لأنها هي الغالب على الاستمتاع، استمتاع الزوج بزوجته ليلا، لكن إذا دعاها نهارا وتمنعت هل يدخل ضمن هذا؟ نعم،
لأن الحديث جاء في ضمن الأمر الأغلب الغالب على التمتع وهو ليلا، لكنه قد يرغب نهارا فيتدخل ضمنا، كما جاء في الحديث أيضا إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده، قلنا البيتوت الليل، لكنه هذا على الغالب، لكن لو بات نهارا يدخل ضمنه. نقول تلعنها الملائكة حتى تمسي، فإذا أمسى ودعاها تلعنها حتى تصبح، لكن مقيد بغضبه، أما إذا أعذرها فلا بأس بذلك، حقه أسقطه. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة من طريق الشيخ محمد بن عمرو الرازي ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. شوف قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضب الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي حازم سلمان الأشجعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم عمر بن عمرو
بكر
أيوه
الرازي أبو غسان زنجيد
أيوه
بزاير ونون وجيم مصغر ثقة من العاشرة البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
في غيره محمد بن عمرو الرازي إذا البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم إذا كانت المرأة حائض ودعاها يتمتع بها لا تتمنع منه، إنما تشد على نفسها ثيابا ثم يستمتع ما شاء من جسمها ما عدا موضع الفرج. نعم.
قال رحمه الله: باب في حق المرأة على زوجها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال أبو داود: ولا تقبح أن تقول قبحك الله.
قال رحمه الله تعالى: باب في حق المرأة على زوجها. بعد أن بين حق الرجل على الزوجة وأن حقه عظيم، ولهذا رتب الله سبحانه وتعالى عليه لعنة، فهو من كبائر الذنوب عصيان الزوج والخروج عليه والتمرد، ولهذا جاء في خطبة العيد التي خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء النساء وكان متكئا على بلال، فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال: فقامت امرأة من سطة النساء وقالت: يا رسول الله، ما بال النساء دون الرجال؟ قال: يكفرن الشكاء ويكفرن العشير. لو أحسن إلى إحداهن الدهر ثم حصل منه، قالت: ما رأيت منك خيرا قط، يعني قصة، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا كفر النعمة، كفر العشير، وهذا النساء وقعت فيه.
ولهذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله لامرأة لا تشكر لزوجها. لعظيم حقه، لكن غلب الجهل وسارت النساء الرجال في الأعمال والخروج والدخول، وأحكمت العقول على دين الله سبحانه وتعالى. فلهذا ترى المرأة أن الرجل ليس عليها له كبير حقوق، وإنما هي تساوي مع راتب كما أن معه راتب، هي تعمل وهو يعمل، وتعود متعبة ومنهكة وتحتاج إلى الراحة، وهو قد يكون يعمل أو لا يعمل ومحتاج إليها. فلا تنظر إليه ولا تستجيب له، وهذا أمر معروف. ولهذا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على العلم وعلى سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أظهرهم يسألون على العلم، فقال: لا، ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ يعني ما حق الزوجة؟ والمفروض أن المرأة تسأل ما حق الزوج، ولكن هذا من حرص الرجال دائما. وأما النساء فغلب عليهن التجمل وقضاء الوقت في الزينة وفي الخروج والدخول وفي الزيارات، وفي قضاء الأوقات الطويلة. فقالوا وقلنا: وأكل لحوم الناس إذا جلسوا شرقوا وغربوا وأتوا شمالا وجنوبا وما أبقى أحد إلا وأتوا به وتكلموا فيه رجالا ونساء. ضاعت أوقاتهم، ولهذا ما يرحمون للحق. إذا قيل لهم حق كذا والحكم كذا، قالوا: الدين فيه يسر وسهولة. وصل الأمر إلى النساء، لأن الأحزاب ما تركوا، وأهل الأفكار الخبيثة ما تركوا حتى النساء، ولهذا تمرد النساء على الرجال. ولهذا حرص الرجال على العلم وسؤال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن حقوق الزوجة حتى لا ينقص من ذلك شيء، فيكون محاسبا بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: أن تطعمها إذا طعمت، وهذا من حقها. أنك تطعمها مما تطعم، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، والوجه لا يضرب بأي حال من الأحوال، سواء المرأة أو الرجل الكبير أو الطفل الصغير، لا يضرب وجهه، لأنه قد يعطل عليه بعض المنافع. إذا ضرب على الوجه قد يعطل عليه بعض المنافع التي هي متعلقة برأسه، فالوجه لا يضرب للزوجة أو غيرها. وهذا فيه دليل على تأديب الزوجة
لكن في غير الوجه دليل على تأديب الزوجة لكن في غير الوجه. وأما الوجه فيجتنب سواء الزوجة أو غيرها. ولا تقبح، لذا قال أبو داود قوله ولا تقبح أن تقول قبحك الله، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن صورة. وقال خلق آدم على صورة الرحمن، فلا تقبح تلك الصورة. قال ولا تهجر، والهجر يكون في البيت وهو كناية عن الجماع، لأنه نوع من أنواع التأديب. ينام معها ويعرض عنها، ينام معها في فراش واحد ويعرض عنها، يعطيها ظهره، هذا أكبر رادع وزاجر، أن يعرض الرجل عن المرأة في فراشها ويمعه، لكن يكون إذا احتاج إلى ذلك. وأما من غير باس فلا يهجرها، لأنه من حقها عليه أن يعفها وأن يقضي وطرها بمجامعتها. قال إلا في البيت لكن يعني الجماع. والهجر ما يكون إلا لمصلحة، سواء هجر الكلام أو هجر الفراش، هذه من حقوق المرأة على الزوج، وحقها عظيم لا يقل عن حق الرجل، لكن حق الرجل أعظم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ موسى بن إسماعيل أبو سلم التبوذكي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حماد، حماد هنا هو وهي قاعدة، حماد بن سلمة، موسى بن إسماعيل إذا روى عن حماد هو حماد بن سلمة، ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. قال أخبرنا أبو قزعة الباهلي سويد بن حميد، ثقة أخرج له مسلم أصحاب السنن. ها؟ حجير؟ شوف حجير بالتصغير، واعتبت أنه سويد بن حجير، سويد بن حجير ثقة أخرج له مسلم أصحاب السنن. عن حكيم بن معاوية القشيري وهو صدوق أخرج البخاري وأخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة، عن أبيه معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه، سويد بن حجير. نعم
سويد بن حجير بتكذيب المهملة مصغر من الباهلي أبو خزعة البصري.
طيب اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثنا أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر، قال إيت حرثك أنا شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب. قال أبو داود روى شعبة تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. قال أخبرني أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد عن زهر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث معاوية ابن حيدر القشيري رضي الله عنه في سؤاله
للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في بيان حرص الصحابة على العلم. وقوله يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما هذا، يعني بيان الاستمتاع، كيف نستمتع بهن، طريقة الاستمتاع يا رسول الله، يعني كيف نستمتع بالنساء. قالت حرفك أن ناشئت مقبلة أو مدبرة في مكان الولد كيف شئت وبأي طريقة كانت، لكن يكون في مكان الولد بأي طريقة كانت. قال ائت حرفك الناشئ كيف شئت، وهذا فيه دليل على أن النساء حرف للرجال، والحرف هو الزارع يبذر البذر، فقد يكون فقد يزرع ذلك الزرع وقد لا يزرع، وصب الماء في رحم المرأة هذا هو الحرف. ولهذا يأتي حرفك يعني المكان الذي فيه الولد، لأن الولد هو ناتج من ذلك الحرف وذلك البذر، وقد لا يحصل ولد، وكل شيء من عند الله سبحانه وتعالى. قال وأطعمها إذا طعمت، كما جاء في الحديث الأول، ولا تقبع الوجه ولا تضرب، وكما قلنا الوجه لا يضرب ولا يقبع بأي حال من الأحوال. أورد فيه الحديث الأول من طريق الشيخ ابن بشار ومحمد محمد بن بشار والملقب من دار وثقة أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا يحيى، ويحيى وابن سعيد القطان ثقة أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا باز بن حكيم ابن معاوية القشيري وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن، عن أبيه حكيم ابن معاوية بن حيدر القشيري صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن، عن جده معاوية بن حيدر القشيري صحابي رضي الله عنه. والحديث الثاني من طريق الشيخ أحمد بن يوسف المعلم النيسابوري وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أنت عندك التقريب ما هو الطبعة؟ من عنده عوامة؟ عندك؟ عندك أحمد؟
نعم نفس الأول شبه.
طيب جيب اللفق مساك الله. قلنا أحمد بن يوسف ثقة أبو مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه، قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين صدوق له غرائب أخرجه مسلم وأبو داود، قال أخبرنا سفيان بن حسين قال ثقة في غير الزهري، أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة، عن داود الوراق وهو مقبول أخرج له أبو داود النسائي، عن سعيد بن حكيم صدوق أخرج له أبو داود النسائي، عن أبيه
شيخ عن سعيد
ابن حكيم بن معاوية صدوق أخرج له أبو داود النسائي، عن أبيه حكيم بن معاوية بن حيد القشيري مر معنا صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة، عن جده معاوية صدوق عن جدي معاوية صحابي رضي الله عنه. لكن حكيم سعيد بن حكيم عندكم عن أبيه سعيد بن حكيم بن معاوية عن أبيه بدون أبيه
قال رحمه الله: باب في ضرب النساء.
شيخ محمد بن حمد الراسي. هنا هنا ماذا الزيادة في الحديث الأول تبيه معلقا من طريق شعبة، وإن كان شعبة لم يكن من رواة الحديث، لأن الحديث من طريق ابن بشار أخبرنا يحيى عن باز عن أبي عن جهل. قال أبو داود: روى شعبة تطعمها إذا طعمت تكسوها إذا اكتسيت، يعني موافق لما جاء في الحديث الأول. نعم
شيخ، روى شعبة ما مكانه في الحديث اللي بعده؟
أنا حد
المهلبي النيسابوري.
لا هو تبع ما أدري تبع إيش، لكن هو تعقيب على حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جدي. الأحاديث كلها يعني تطعم تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، كل الثلاث الأحاديث.
يعني ليش خليها أقصده أنه مكانه ليش هنا؟ لأنه ما ورد من طريق الزهري، لأن في سفيان بن حسين ثقة إلا في غير الزهري، ولذلك ما اعتمد الرواية.
لأن سفيان بن حسين هنا يروي عن داود الوراق، ما يروي عن الزهري، وثقة في غير الزهري، إذا أتى الزهري فهو فيه ضعيف، إذا أتى الزهري فهو فيه ضعيف، لكنه إذا حدث عن غيره ثقة.
قال رحمه الله:
ايش؟
سيف أبو داود بن ماجه.
شفت؟ ده كان النسائي.
البخاري. البخاري ومسلم
وابو داود النسائي. وهنا البخاري ومسلم.
هنا مسلم وابو داود
ابن ماجه. اذا ما نسوي. ايوه شوف الحق المسلم.
الرازي.
ترجمت. ايوه الرازي اللي اختلفنا انا فيه. شوف الحق. خلاص يلا جزاك الله خير.
ننزله كل اسبوع.
ها؟
كل اسبوع ننزله.
هو المفروض. نعم.
قال رحمه الله: باب في ضرب النساء. قال
لأن عملية التحقيق أحيانا الواحد ينسى، أحيانا ينقل من فوق ينقل من تحت، وهم مستعجلين الناس الآن تستعجل عشان الطبع والمقابل المادي، سواء طبعت مكتبة تحصل عليها، لكن في اختلافات. وأنا بدأت يعني على طبعة عوامة، بدأت أعمل عليها أقارنها بالأصل حق المزي، وأضيف بعض الإضافات، يعني تاريخ مولده وتاريخ وفاته الراوي أحيانا ما يكون موجود، فأبحث في الكتب الباقية التي ترجمت له عن ولادته، أو إذا لم يوجد له ميلاد يقول وقد عاش كذا، نحاول أن نخرج تاريخ ميلاده. بس الموضوع له جهد كبير يعني، لكن مع وقات الفراغ اللي نجدها نبحث فيه، ووجدنا يعني فيه أخطاء كثيرة، نتمنى يعني يكون رسائل دكتوراه ويكون، لكنهم يحجمون عن مثل هذا. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع. قال حماد: يعني النكاح.
أورد رحمه الله تعالى قال: باب في ضرب النساء، يعني بيان ما جاء في تأديب النساء. والنساء تأديبهن ثابت بالكتاب والسنة، لكن ذلك التأديب في غير مضرة، ولو حصلت معالجة للموضوع قبل الضرب وقبل التأديب كان أفضل. ونشوز المرأة ويتمردها على الزوج وعلى حقوقه،
والهجر قال فاجرهن عن فاجرهن في المضاجع، يعني عدم الجماع كما مر معنا في الاحاديث السابقه، تنام معها وتوليها ظهرك. واذا كان هناك له حاجه وهو النشوز اذا تمردت على الزوج وكفرت نعمته ولم تعطيه حقوقه يعالج الوضع معالجة، إذا لم يستطع يضرب ويهجر في الفراش، لكن الضرب غير مبرح. العرف إذا خالف الشريعة ما يعتبر، لكن إذا وافق لا بأس. ما في مشكلة، كما قلت لك من باب المعالجة، قلت لو عالج بأي طريقة كانت كان أولى من الضرب، لأن الآية عضوهن وهي من باب المعالجة. نعم. ضرب تأديب ليس ضرب مبرح، إنما قد يضرب بمسواكه، قد يضرب بغترته. هي مقصورة وهي ضعيفة وتبكي لأدنى الأشياء، قد تغضب وتطلب منك الطلاق وهي بصورة، فإذا قلت لها أنت طالق قامت تبكي، فما تتحمل مثل هذه الأمور. الرجل يصبر على المرأة ويدعو الله بهدايتها. شكرا لك.
السلام أبو داود
مسلم أبو داود ابن ماجه. إذا تصلح النسخة عندك ولا عنده نسخة؟ أنا قلت لكم مرة اللي عنده التقريب أبغى يجيبه عشان لو في خطأ صلى، لكن ها اللي عنده التقريب أي نسخة جمعك نسخة عندك في البيت جيبها، يكون في خطأ اصلحها.
طيب شيخ في هذا اللي نكتب الأصل كذا؟
أيوه تكتب الأصل، أصل المزي في كذا وكذا، لأنه ما يأتي بالرموز وإنما يأتي بالاسم مباشرة، أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجه. إذا محمد بن عمرو الرازي أخرج له مسلم إيش قال؟ المزي قال أخرج له
مسلم
وأبو داود، أخرج مسلم وأبو داود بن ماجه.
البخاري
البخاري له أربعة، البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه في عوام. المزي قال أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه، وهو الصحيح مسلم وأبو داود وابن ماجه، مسلم أبو داود وابن ماجه. نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ موسى بن إسماعيل وأبو سلمة التبوذكي ثقة على أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حماد بن سلمة وثقة على البخاري تعليقا مسلم أصحاب السنة عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. معنا أنت ولا بعد؟ تابع معنا بس. قال عن أبي حرة الرقاشي ثقة أخرج أبو داود، شوف قيل اسمه منه، عن عمه صحابي رضي الله عنه قال حماد عن النكاح، يعني الهجر عن النكاح، يعني هو الجماع كناية عن الجماع، حنيفة ابن
حنيفة أبو الفر الرقاشي بفتح الراء والقاف مشهور بكنيته وقيل اسمه حكيم ثقة من الثالثة
أخذ أبو داود نعم حنيفة وقيل حكيم نعم
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال ابن السرح عبيد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته
أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب وهو مختلف في صحبته شوفها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا إماء الله يعني الضرب المبرح الضرب المبرح الذي يجرح ويجرح اللحم ويكسر العظم وإنما الضرب ضرب تأديب فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرنا يعني النساء تطاول على أزواج من الضئر والتطاول يعني نشزنا قال فرخص الرسول في ضربهم يعني الضرب غير مبرح لكن كما قلنا لا يلجأ إليه إلا بعد المعالجة فرض على أزواجه فضرب النساء تطاولت النساء وضربت فقال النساء اشكينا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد طار بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أولئك بخياركم يعني الذين يلجؤون إلى الضرب يعني أنه لا يلجأ إليه في كل مسألة مباشرة وإنما لا يلجأ إليه إلا للضرورة
ياس ياس بن عبد الله بن أبي ذباب تضم المعجمة محدثي الدوسي ثقة نزيل مكة مختلفا في صحبته وذكره ابن حبان في ثقات التابعين
ثم ورد رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته يعني أن هذا حق من حقوقه فلا يسأل إذا مر أحد ورجل أو مرت امرأة ورجل يضرب زوجته لا تسأله وإن كان الحديث في إسناده كلام لكن الضرب ثابت لكن ما يلجأ إليه إلا عند الضرورة ضرب لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة أخرج رحمه الله تعالى أورد رحمه الله تعالى الحديث من طريق الشيخ أحمد بن أبي خلف وثقة أبو داود قال أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر ثقة أخرج مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه عن سفيان بن عيينة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عبد الله بن الصح عبد الله بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه في رواية
أحمد بن أبي خلف قال عبد الله بن عبد الله، وفي رواية أحمد بن أبي السرح قال عبيد الله بن عبد الله. المكبر ضعيف، لا ليس ذلك، هؤلاء أولاد عبد الله بن عمر. ومر معنا في حديث لو تذكرون حديث ابن عمر في القلتين، قلنا روي من طريقين، طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وطريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وأما العمر فهو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم. أيوة أين وعبيد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب، عبد الله أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وعبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة أصحاب الكتب الستة. وإياس مختلف في صحبته، وأورده ابن حبان في ثقات التابعين. والحديث الثاني من طريق زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. كذا زهير بن حرب إلا الترمذي. أبو خيثمة وأكثر عنه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو عوان الوضاع بن عبد الله ليشغل ثقة أصحاب الكتب الستة. عن داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة أصحاب السنن الأربعة. عن عبد الرحمن المسلم مقبول أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا رواية صحابي عن صحابي، لكن الحديث متكلم فيه من طريق عبد الرحمن المسلم وهو مقبول. المقبول كما جاء أحمد بن حجر حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. الله أعلم.